أهلا بكم مشاهدينا الكرام مرة تانية، وحوارنا في هذه الفقرة في هذه المتابعة المباشرة حوار من نوع خاص جدا. هنتكلم بداية على مقدمة الحوار ومقدمة الزيارة، لما مجموعة من علمائنا ومشايخنا في المملكة العربية السعودية أطلقوا حملة لدعم الاقتصاد المصري لمواجهة ما يقال عن وجود أزمة في مصر في ظل تراجع الاحتياطي النقدي وتدهور سعر صرف الجنيه مقابل الدولار. ويعني علمائنا ومشايخنا حقيقة يعني وجهوا نداءات لتوجيه تحويلات مالية بالدولار الأمريكي إلى مصر، سواء من جانب المصريين في الخارج أو غيرهم من العرب والمسلمين، لدعم الاقتصاد المصري. هبدأ يعني استعراض نقاط سريعة لبعض هذه الجهود. الداعية السعودي الشيخ خالد البكر يعني طالب المصريين بالخارج بتحويل العملة الصعبة الدولار إلى مصر لدعم الاقتصاد بكافة السبل الاقتصادية، وقال في تغريدة له على تويتر، قال: أخي المغترب المصري، كانوا يقولون لنا قديما ادفع ريالا تنقذ فلسطينيا، وأنا أقول لك اليوم حول دولارا تنقذ مصر كلها. فضيلة الشيخ محمد العريفي، الحقيقة يكفي خطبة الجمعة قبل الماضية اللي أحدثت ردود فعل كبيرة في الشارع المصري والشارع السعودي ونالت استحسان الجميع، لما خصص العريفي خطبته للحديث عن مصر وقال: دعوني أتحدث اليوم عن أم الدنيا، ووصفها الحقيقة بأجمل العبارات وقال: هي أم البلاد وهي أم المجاهدين والعباد، إلى آخر الخطبة، اللي أعتقد كتير من مشاهدينا يعني شافوا هذه الخطبة. كمان الدكتور سلمان العودة الأمين العام المساعد لاتحاد العلماء المسلمين قال أو حث المصريين في الخارج على تحمل مسؤولية بناء الاقتصاد والمساهمة في تخطي الأزمة الاقتصادية اللي بتمر بها مصر من خلال التحويلات المالية، وأشار إلى أن مصر الجديدة تتطلع إلى نهضة شاملة وسريعة وليس مجرد وعود سربية. كمان يعني الإعلامي السعودي مهنا أو الكاتب السعودي مهنا الحبيل قال أو طرح مبادرة شعبية لدعم الاقتصاد المصري بالتبرع للمشروعات الخيرية المصرية ولو بدولار. كمان ضيفنا الكريم الدكتور عائد القرني زي ما بنقول عليه دايما حبيب الملايين في مصر والعالم العربي، اختار الحقيقة أنه يأتي إلى مصر بنفسه، لم يكتفي فقط بالخطب ولم يكتفي بالأشعار ولم يكتفي بالتغريدات عبر تويتر والفيسبوك، ولكن جاء إلى مصر ليقدم لنا من خلال مجموعة من الخطب والحوارات التلفزيونية والمحاضرات في المساجد المختلفة، جاء يقول للمصريين: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وبيقول لغير المصريين: ادخلوا مصر ان شاء الله امنين. الدكتور عائد القرني بدأ نشاطه النهاردة في مصر بمحاضرة رائعة في مسجد الحصري 6 اكتوبر بعد صلاة المغرب، حضرها عدد كبير جدا من المصريين. كمان عنده نشاطات اخرى في المنصورة غدا وبعد غد في السويس، ويكون له خطبة الجمعة كمان في مسجد الحصري، بالاضافة زي ما قلنا لمجموعة من الحوارات التلفزيونية اللي منه يعني هذا الحوار. ضيفنا الكريم قبل أن يضع قدمه على أرض مطار القاهرة كتب على صفحته هذه الأبيات ليظهر مدى حبه لمصر وأهلها، وهي أبيات يعني لشاعر النيل حافظ إبراهيم، بيقول فيها: إني أرى وفؤادي ليس يكذبني، روحا يحف بها الإكبار والعظم، أرى جلالا أرى نورا أرى ألقا أرى محيا يحيينا ويبتسم، الله أكبر هذا الوجه أعرفه، هذا فتى النيل هذا المفرد العلم. بنرحب بضيفنا وحبيبنا الدكتور عائد القرني في مصر الكبيرة ومصر الجديدة ومصر 25.
بارك الله فيكم. أول أحمد الله وصلي وسلم على رسوله مصطفاه وآله وصحبه ومولاه، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أشرف يا أخ أشرف أن أكون معك في هذه الليلة الماتعة مع الشعب الكبير العظيم الذي نحبه ونقدره كحق قدره ونعرف مكانته، وجيت للمصريين جميعا كبارا وصغارا أقول أحبكم في الله، أتينا محبة. أذكر بيتين لم أذكرهما إلا الآن،
لا،
وهي لشاعر كبير زار تميم كان أميرا في مصر، قال: أصح وأعلى ما رويناه في الندى من الأثر المعروف منذ قديم أحاديث ترويها السيول عن الحياة عن الغيث عن كف الأمير تميمي، فالغيث يروي عن الحياة عن السيول عن مصر، مصر خزينة الدنيا، ونبشر المصريين باقتصاد زاهر إن شاء الله، لأن الله جعلها مباركة وآمنة، وكانت خزينة الدولة الإسلامية في عهد عمر وصلاح الدين والدولة العباسية أيضا. ومن هنا أشاركك يا أخ أشرف في دعوة رجال الأعمال وخاصة الذين نستطيع أن نوصل لهم الصوت في خليجنا العربي أن يتجهوا إلى مصر، لأن مصر هي مباركة كما وصفت في الأحاديث، ولأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بأهل مصر، استوصوا بأهل مصر فإن لهم خيرا، فإن لهم ذمة ورحمة. الذمة عهد ميثاق الملة والرسالة الخالدة، والرحم نسب عند إبراهيم الخليل وعند محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، أخوال وأعمام وأصهار، فحق مصر أن يوقف معها. أنا أشيد بمن قال ادفع دولار تساعد في 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 اقتصاد مصر أو في نهضة مصر، وأنا أقول لرجال أعمالنا ذهبوا إلى الخارج إلى دول قد تعادينا باقتصادها بأفكارها بسياساتها. أين أنتم عن قلعة العرب وقلعة الإسلام؟ أين أنتم عن الدار الحصينة؟ إني أخاطب تجار يعرفونني وأحترم موقفهم، يحترمون كلامي. أقول هنا أرض مباركة، قداسة الملة، الذمة، العهد، الميثاق. ثم إن مصر الآن مصر الجديدة ليست مصر القديمة.
نعم.
مصر بدأت من جديد، لأن مصر القديمة انتهت رحمه الله، ماتت.
نعم.
أحسن الله عزاء المصريين في اللي ذهبت. نعم. عجوز دفنت. بدأت مصر الآن تكون دورها في العالم العربي والإسلامي والدولي لتأخذ مكانها، مكان الريادة. وأنا بالمناسبة يا خشرف قلت، وأنا أول مرة أقولها الآن، قل للأخيار المكرمين الوافدين إليها مغرمين إلى مصر والقادمين عليها مسلمين، ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين.
آمنين. نعم.
في مصر تعانقت القلوب وتصافح المحب والمحبوب، والتقى يوسف بيعقوب فطفق الدهر ليوسف منشدا، وغنى له الدهر مغردا وخروا له سجدا.
ما شاء الله. شيخنا دائما يعني كتب الكثير، وهو يعني او كتب يعني وهو كثير، كتب كتبا وهي كثيره، ويعني القى من الخطب وهي وفيره، ويعني والقصائد ايضا، وايضا وانتج من البرامج التلفزيونيه الاذاعيه الحقيقه الكثير، ولكن دائما تبقى مصر وتبقى محبه مصر والمصريين يعني في قلب الدكتور عادل قرني. يعني احنا بنشكرك على هذه المبادره، ويعني عايز اسال حضرتك سؤال، ده يعني اول زياره لحضرتك بعد الثوره.
أول زيارة لي بعد الثورة،
يعني كيف وجدت مصر الجديدة؟
والله بالشركة يعني شرح خاطري واسفهل يعني بالي، ووجدت ما شاء الله، رجعت وأنا مفعم، لأنه من قبل أنا أتابع الأخبار، لما شاهدت مثل مجالس الإخوة يعني نغمة الاتحاد فيما بينهم بغض النظر عن التوجهات الفكرية. المسجد اليوم في الحصري مع العلم يقول لي الشيخ محمد حسان والشيخ محمود أخوه، لم نعلن البارحة 11 في الليل، ومع ذلك أنت رأيت وسمعت هذا الشعب المطلع. يعني وأنا أنظر إلى الكبير في السن، وأنا أنظر إلى الشاب، وننظر للطفل، حتى أني ذكرت لكم شاعر الشعبي عبد المنعم شعبان يقول نحن المصريون الذين اكتشف الصبر، وقبلنا لم يكن الصبر موجودا. ولذلك الصبر، مصر اكتشفت الصبر فأداها إلى النصر بإذن الله. أيضا أنا أشاهد الآن ثورة البناء في مصر، انتهيت من ثورة التحرير من الاستبداد والطغيان والظلم، تبدأ ثورة الإعلام وثورة المعرفة وثورة الغذاء والكساء والبناء والدواء، وأنتم أهل وروادها، لأن العقول المصرية ترى هاجرت في ظل الاستبداد. ما قال عندي أنا أحب المزح أستاذ أشرف، قلت قبل في ظل الاستبداد أخذت الدولة المصرية ووضعت في صندوق وضيعوا المفتاح، فهبطت الزراعة والصناعة والتجارة والاقتصاد والمال العام، وكان كل مبدع مصري يشترط أن يخرج هناك ليبدع، دكتور أحمد زويل، دكتور زغرون النجار وغيرهما كثير. ولو بقوا هنا لأصاب ما بقي في ظل الاستبداد صلع في الرأس وسكري وجلطة ثم يموت إلى رحمة الله. فالآن بدأ جيل جديد، ومصر الجديدة بوجهها الجديد بدأت الحمد لله أن تأخذ مكان الطبيعي الذي هو مكان الريادة. أبو الحسن الندوي لما زار مصر ترى في أحد الكتب يقول أنا أتيت كالطالب إذا أتى عند الأساتذة، ومثل ما يقول متنبي كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. أنا وجدت ما أثلج صدري والحمد لله، وجدت الناس متفائلين مستبشرين خيرا، كلهم يعد بفجر أجمل وأبهى، وكلهم الآن والحمد لله يعني أنا رأيت، كنت أظن أن الفرقة اللي نسمعها تهول في الإعلام، ولكن لما دخلت المجالس وبدأت الحمد لله يعني حضرنا حول 4 مجالس، رأيت الحمد لله أن الاجتماع يغلب إن شاء الله.
نعم.
والوحدة بإذن الله.
على ذكر الدكتور أحمد زويل وحضرتك يعني أشرت إليه، علمنا الكبير، يعني هو قعد تقريبا 12 سنة يحاول يعمل مشروع العلم النهضوي الكبير في مصر في ظل النظام السابق لم يستطع، وفي 6 أشهر استطاع أن يحصل على يعني كل التراخيص وكل الموافقات وكل الدعم من الدولة الجديدة مصر الجديدة يعني اللي وافقت للدكتور أحمد زويل. أظن أن الحاجات دي كلها بشريات في طريق نهضة مصر حضرتك بتشير إليه.
أنا قد خاطبت بعض التجار السعوديين الكبار، الواحد منهم يمكن اقتصاده كأربع دول صراحة، بن لادن، العمودي، الراجحي، صالح كامل، العلوان وغيرهم، والعليان وغيرهم وغيرهم. أقول مصر أقرب من الدول الأوروبية البعيدية أو الشرق أوسطية التي ليست كمصر أو شرق آسيا، لأنكم هنا تأتون إلى أبناء الملة وتأتون هنا إلى مصر التي نريد أن تكون قوية، لأن قوة مصر لنا نحن. وأنا أعجبني الحمد لله اتخاذ قرار مصر بعد الثورة أن لا يسب أبو بكر ولا عمر ولا عثمان ولا علي، وأن تقدس الرسالة وأن تحترم المؤمنين. حمدت الله عز وجل على هذا المنهج المعتدل الوسطي، لأن الذي يجمعنا بمصر هي كلمة الله، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله نقول كلمة لا أقولها مجاملة، الشعب المصري عاطفته قوية في الدين، وأكثر من يحج ترى من الشعب المصري، ويعتمر في رمضان ويملأ الحرم. ولذلك نريد المصري أن يكون قويا بإيمانه، لأن علم زائد إيمان زائد عقل ربانية. ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وما كنتم تدرسون. وبشرك على ذكر الدكتور أحمد زويل، هو مكتشف ومخترع. أنا اكتشفت اليوم قاعدة في المسجد، قلت نريد أن نفتح مدرسة ادفع بالتي أحسن، فأنت إذا طرقت بمفتاح ادفع فإنه سوف يفتح لك قلب، سوف تفتح قلبا وترضي ربا وتكسب حبا. نريد الآن في مصر مدرسة تدفع بالتي أحسن على كل النطاق بعد الثورة طبعا.
بس الناس يا دكتور عائد بيخافوا، يعني لما بنتكلم في حاجات اللي زي كده، رغم ان احنا بنتكلم على حاجات مش تنظيمية، يعني حضرتك اكيد تابعت ما قيل في موضوع الدستور ان يكون المجتمع رقيب على يعني حفاظ على قيمه وتقاليده وادابه واخلاقياته. الناس تقول انتوا عايزين تعملونا زي السعودية، ويبقى عندكم هيئة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، يبقى اي مواطن يستطيع ان يزجر اي مواطن اخر. يعني في رؤية حضرتك لما كان يثار في مصر في هذه المرحلة، ويعني ردود الأفعال المختلفة.
والله شوف يا شيخ، أنا الدستور هو للمصريين. أنا أتيت بكلمة عامة، ادخلوا في السلم كافة واعتصموا بحبل الله جميعا، بينكم أنتم تفاصيل، لكن أقول إن نحن الذي يجب علينا نقدس هو دين الله. المصر هي مسلمة، نحن ليست هي مصر دولة منزوية في أنحاء العالم، وليست بوذية ولا هندوسية. مصر هي قلعة للإسلام، هذه مصر صلاح الدين، هذه مصر العز بن عبد السلام، قطز الذي كسر التتار، السيوطي، ابن حجر، حفاظ الدنيا، علماء المعمورة، من هنا انطلقوا. فهذه بلاد محمد بن عبد الله، وبلاد أبي بكر وعمر وعثمان وعلي والعلماء والأزهر الشريف الذي أدى رسالة أكثر من 1000 سنة. فما ينتظر منها غير الإسلام، رسالته وقدرها أن تكون مسلمة، ويحترم غير المسلمين في مصر، لهم حق المواطنة، التعايش السلمي، الأمن، الغذاء، الكساء، شركاء في الوطن، في هذه يركبوا معنا في سفينة الأمن، هذا لا نزع فيه وحكامه في الإسلام. وقضية أن الإنسان يخاف، أن بعض الناس يخاف من الدين، فنقول أن الدين رحمة. وأقول لا يمثل كل يعني حملة الدين لا يمثلون أحيانا الدين تمثيلا صحيحا. بعض الناس له تصور أن من يحمل الدين فيجده فظا غليظا سبابا شتاما، يظن أن هذا هو الإسلام. الإسلام هو الذي في القرآن والسنة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، فبما رحمة من الله لنت لهم. أرجو أن يعود المثقفون للقرآن والسنة ويقرأوها بتدبر. ثم الشخص الذي نحاكمهم إليه ليس أنا ولا أي داعي، محمد بن عبد الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا. كل قول يعرض على قول، كل فعل يعرض على فعله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام مالك: ما منا إلا راد ومردود على صاحب هذا القبر صلى الله عليه وسلم.
عليه الصلاة والسلام. يعني فضلت الدكتور عائد، يعني أخذتنا إلى نقطة يعني في الحوار الحقيقة كنت يعني أتمنى أن يكون لها يعني جزء كبير من حوارنا، وهي يعني الدعوة والداعية وهموم الأمة، ويعني الفترة الأخيرة يعني كل حاجة انفتحت زي ما بيقولوا، سواء في مصر أو في تونس أو في ليبيا أو في اليمن أو في بعض حتى الدول اللي تأثرت بنسب من يعني بما يسمى بثورات الربيع العربي. من ضمن الأمور اللي حصل فيها انفتاح، يعني ربما البعض بيشوف أنه كان زاد عن اللازم، الدعاء، يعني انفلتت بعض المعايير شوية. فعايزين نتكلم في هذه النقطة فيما يتعلق بمن هو الداعية الحقيقي، وكيف يصل هذا الداعية بشكل يعني طبق الكتاب والسنة إلى المسلم حتى يكون أكثر تأثيرا من خلال كتاب السنة.
نعم. عندنا شيخ وصف قرآني هو لا يعني يليق بالدعاء المحتسبون بالدعاة المحتسبين الصادقين، ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم درسون. من تعلم العلم وعمل به وعلمه الناس وصبر على ذلك فهو الرباني. فهي أربعة أركان. فليحاسب الإنسان كل داعي نفسه، لأنه قد يحصل تقصير كل بقدر، هذا الأمر نسبي بالنسبة للأشخاص. لكن أن يتعلم العلم، علم الكتاب والسنة، يعني الإسلام هو طرح ترى نص الكتاب والسنة. الإسلام ليس فلسفي، الطرح الفلسفي هو غريب على الملة، ولذلك تجد بعض المفكرين يريدون يطرحوا لنا طرحا فلسفيا باسم الإسلام. ما لم الشاطبي وابن تيمية والغزالي يرون أن الكتاب والسنة هوية أخرى، يعني وحي، أو لم يكفهم أن أنزلنا إليك الكتاب وإنه لذكر لك ولقومك سوف تسألون. فلا بد من علم بالكتاب والسنة تدعو إليه. الثاني أن تعمل به. طبعا لا يصدق الناس رأس أمر الناس بالبر وتنسون أنفسكم. يا خسرة مصيبتنا نحن إما من عباد جهال أو من علماء يعني منحرفين، يعني قد ينحرفون على الجادة إلا من رحم ربك، يعني عالم غاوي أو عابد جاهل. ولذلك ذم الله أهل الضلال الذين يعبدون الله بجهل، وذم المغضوب عليهم الذين يتركون ما أمرهم الله من العلم ولا يعملون بعلمهم. فمن نعمل بالعلم. الثالث أن يبلغ هذا العلم للناس، البلاغ. نحن أمة يعني دعوة، أمة رسالة، أمة حديث يشارك. ولذلك لفت نظري أحد الإخوة قبل ندخل الاستوديو من مصر، شاب حتى حفظت اسمه، خالد الجمل.
نعم.
يقول نريد من الدعاة الآن بعد الثورة في مصر أن ندخل معهم في المقاهي، نجلس معهم نشوفهم. لا، نحن لا نستطيع الدعاة المشايخ، ما نصلهم، كأنهم قديسين خاصين، يقول في غرف مغلقة. وأنا بالمناسبة أشارك الرأي وشاورت بعض إخواني، حبذا يكون حتى المقاهي مكشوفة للناس، يجلسون فيها الدعاة وطلبة العلم، يسمعون العامي الكبير الصغير الشباب، يعني يحتون هؤلاء لها يعني ترتيب. أيضا يا شيخ أن يصبر على أذى الناس، يكون عنده تحمل، أخلاقيات راقية واسعة، أن يشارك في الشأن العام. أنا قلت مقالة يا أستاذ أشرف في الشرق الأوسط، لماذا كسب الإسلاميون أو فاز الإسلاميون في الانتخابات؟
لا.
قبل سنة عللت ذلك بأنهم نزلوا إلى الميدان، وأنهم لم يكتفوا بالتنظير في الغرف المغلقة، نزلوا مع الأيتام، مع الفقراء، مع المساكين، في الأعياد، في في في, في العزاء، في الجنائز، مع المنكوبين، مع السجناء، مع المشردين، ولذلك كسبوا رضا الناس. وهذا منهجه عليه الصلاة والسلام. تجد صلى الله عليه وسلم مع الفقير، مع المسكين، مع صاحب الحاجة، مع الأرملة، مع الطفل. وهذا هو المنهج. علماء السلف، علماء عامة، فانزلوا إلى الميدان ولا تكتفوا بالتنظير تحت المكيفات، فإن الإسلام لا ينقل بنصوص مجردة ولكنه عمل في الميدان. ولكن كونوا ربانين بما كنتم تدرسون تعلمون.
أصحاب وجهات النظر الأخرى بيشوفوا أن الشيخ أو الداعية يعني هو مكانته أسمى، هو يكتفي بالمنبر أو بالدرس اللي بعد الصلاة، لكن هو ما لهش علاقة بالشأن العام ولا بالعمل السياسي بشكل خاص. وطبعا بيستندوا دائما للمقولة الشهيرة بتاعت السادات اللي كان بيقول فيها لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين.
أولا كلام السادات هو ليس نصا محكما يرد عليه أنه بشر. نحن نأخذ من الكتاب والسنة. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حاكم للدولة، وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وكثير من نصوص الكتاب والسنة سياسة واقتصاد ومال عام. وإذا ترك السياسة ولم يقم بها أهل الرأي وأهل البصيرة سلمت للجهلة أو للطغاة أو المستبدين كما حصل في العالم الإسلامي. والإسلام للحياة، كل شؤون الحياة، كما قال سبحانه يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. فيوم تجد القرآن وإذا فيه المال العام والسياسة والعلاقات الدولية والحرب والسلم والجيش والقتال كل أليست هذه هي السياسة؟ لكن السياسة الشرعية ليست السياسة الشرعية، حذر منها بعض العلماء مثل ما قال سياسة يسوس فهو سايس، يعني السياسة الوصولية التي يترك الداعية بسببها دعوة ورسالة وإيمانة ليصل إلى ثمن بخس وهي الدنيا أو منصب. أما إذا أراد إرشاد الأمة وتوجيهها والحكم بالعدل والعدالة الاجتماعية وأراد الإنصاف في الناس ورد الحقوق فهو مأجور ومشكور. بالله لو تولى غير عمر بن الخطاب في وقته وترك الأمر أحد المنافقين كان لعب بالدولة الإسلامية. طيب قاتل الخلفاء لأنه هم يريدون إيصال الأمة إلى بر الأمان وبر السلام. وهل كان الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حاكما في الدماء وحاكما في الأموال؟ حتى فيه قبل قليل كنت أتحدث في مجلس عن الرسول صلى الله عليه وسلم سياسيا، ولذلك يقول أحد العلماء مع إيماني به صلى الله عليه وسلم نبيا لكن يعجب به سياسيا صلى الله عليه وسلم، كيف تصرف مع الدول، مع أهل الكتاب، مع المنافقين، مع المشركين. أما الإخوة الذين ليس عندهم قدرات فنقول أنت فتح عليك في الوعظ، إلزم الوعظ، هذا في الاقتصاد، هذا في الطب. لكن إذا ترك الشأن العام والسياسة ولم يقم بها المقتدرون من أهل العلم والدعوة والفكر ضاعت الأمة. وحكمت في رقابها الفجر كما حصل في العالم الإسلامي. من يتصور أن يبقى واحد مثلا 30 و40 سنة وينحي الشريعة عن الأمة وينحي العدل وينحي المساواة ثم يجعل الأمة كلها في زنزانة ويتصرف في مقدرات الأمة؟
نعم. طيب يعني كيف ترى في هذا الإطار يعني ما عادتش حملة يعني عادية من بعض الإعلاميين والسياسيين ضد رجال العلم الشرعي، رجال الدعوة؟ يعني الحقيقة يعني وصل الموضوع لمرحلة السباب والشتم بشكل حتى لكبار العلماء، وشفنا يمكن مقال كتبه أحد الصحفيين في جريدة الأهرام يقول أنا للقرضاوي أن يخرس. يعني الفكرة يعني هذا التجرؤ على العلماء في إطار أيضا العلماء يقولوا إن لحوم العلماء مسمومة، يعني عايزين نوصل لمخرج من هذه القضايا.
أنا الشيخ أيضا نظرية ثانية اكتشفتها، وهي وهذا قال العلماء من قبل أن ينبغي علينا حتى في مصر الجديدة أن نغلق مدرسة السب والشتم والقذف والغيبة والنميمة. هذه والله لا تصلح، لا تفسد القلوب، وهي تعبر عن مستوى ما وصل إليه الإنسان في نفسه من رداءة. حتى في الجانب العلمي لا نبرر، يعني حتى بعض طلبة العلم والدعاة ترى سباب شتام ويفرح بالتضليل ويفرح بالتفسيق ويفرح بالتضليل، عنده قاموس كله سب وشتم، يعني كانوا بس ناجي وستة معه سبعة بيدخلوا الجنة، البقية كلهم في النار. وأيضا من الصف الآخر المخالف أو كذا أيضا عنده نبز بالألقاب وسخرية وشب. أنا أريد أغلاق الإقصاء والتهميش والسب والشتم. يا أخي طيب العبارات القرآنية وكل عبادي يقول التي هي أحسن، يعني ما قال الحسنى الأحسن الألطف من أقوال، ثم قال بعد يعلل، يعني استغل الشيطان، يتصيد الشيطان في التفاصيل، إن الشيطان ينزغ بينهم، وقال سبحانه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب انفض من حولك. طيب ويدفع بالتي أحسن. نحن ليس الخلل أن نقول كفوا عن المشايخ لا تسبون المشايخ، أصلا ليس هناك يعني ليسوا عندهم عصمة، المشايخ عندهم أخطاء وكذا، لكن أصل مبدأ السباب من الطرفين خطأ. حتى أنا وأنا أحاور إنسان ليس على افرض أنه على غير ما يؤمن بالفكرة الإسلامية، هل يمكن أن أقنعه بأن أسبه وشهر به وأفضحه وأقصه؟ ما يمكن، يزداد غلظة. هل سب صلى الله عليه وسلم أعداءه لما قيله أقتل عبد الله بن أبي؟ قال لا يتحدث الناس أن محمد يقتل أصحابه. كان في مدرسة الصفح، مدرسة العفو مطلوبة، خاصة المصريين هم أمة حضارة. أنا بصراحة
ترى أن الدعاء يبدأون بأنفسهم.
الدعاء يبدأون بأنفسهم، ونخاطب إخواني الدعاء من هنا. أنا شاهدت بعض القنوات المصريين بعض المشايخ قالوا كلاما ليس بلاك، لأن أنا من الصف في الدعاء يعني كطلبة العلم، يبدون بأنفسهم ليكونوا قدوة ويحذفوا هذا السب والشتم والتجريح حتى في بعضهم، ويحذفوا الغيبة والنميمة، ويبدأوا بمنهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، وما أرسلناك إلى رحمة العالمين. أين الرحمة هذه؟ رحمة في إيش يعني؟ رحمة في اللفظ، رحمة في التصرف، رحمة في البسمة. نحن دعاة، لسنا قضاة. يقول صلى الله عليه وسلم إني لم أمر ببقري بطون الناس ولا بشكل قلوبهم، لسنا نحن لست عليهم بمسيطر. أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ لماذا حتى ترى الإرهاب الفكري أستاذ أشرف يجي من الطرفين، من هؤلاء ومن هؤلاء، في إرهاب فكري، في سياط وفي السجون في الأفكار في العقول، فهو يريد أن إما يتبعه وإلا فهو مخذول خاسر قميء دنيء إلى آخر تلك القائمة التي فتح على بعضهم من السباب والشتام حتى سار مدرسة. ولو سبح مكان هذا لعد آلاف الحسنات في اليوم. سبحان الله، أين سلامة اللفظ؟ وين احترام المنطق؟ ولذلك سبحانه وتعالى ولا تكفوا ما ليس لك بعلم، إن السمع والبصر كل أولئك كان عنه مسؤولا. يقول صلى الله عليه وسلم كف عليك لسانك وليسعك بيت وكبك على خطيئتك.
نعم. فضيلة الدكتور عائض، يعني في إطار يعني هذا الكلام، وإحنا طبعا زي ما بنقول إحنا بنتكلم على أمة إسلامية ولا نتحدث عن دولة بعينها، يعني والعلماء الآن والدعاء يعني يصلون لكل، يعني الآن يعني الشاشة الفضائية الآن يشاهدها المسلم في كل مكان، ربما تصل إلى أقاصي شرق آسيا وإلى يعني أمريكا اللاتينية بالإضافة إلى الشرق الأوسط. يعني فكرة أن يعني نتحول الداعية المسلم الآن إلى داعية يعني أممي كما نقول، وليس إلى داعية محلي في داخل النطاق، ويعني الاستفادة من يعني مستحدثات العصر فيما يتعلق به، يعني هل أصبحت واجبة؟ هل أصبحت يعني كما نقول فرض على الداعية أن يعني يتسلح بهذه الأسلحة، سواء باستخدام الأجهزة الكمبيوتر أو الهواتف المحمولة أو ما شابه، لكي تصل الدعوة إلى يعني البغية الأصلية لها؟
وسائل الدعوة يا أخي ليست توقيفية، بل علينا أن نماشي مع كل عصر بوسائله ولا نقف عند حد منها، لأنه أصلا يقول سبحانه وتعالى وعدوا لهم ما استطعتم من قوة، هذه القوة مطلقة، قوة العلمية الفكرية الأدبية الاقتصادية العسكرية. أليس من الضعف أن واجه ناس عندهم وسائل تواصل اجتماعي فيسبوك وتويتر ويوتيوب وأبقى أقول لا ما عندنا الكتاب الأول والمخطوطات؟ طيب العالم لا سوف يغزوك في بيتك في أطفالك في غرفة نومك، بل نحن علينا أنه بيكون عندنا طائفة نفرغ ناس حتى للوسائل التواصل الاجتماعي وناس للصحافة وناس للشاشة وناس للمنبر. هذا الذي فعله صلى الله عليه وسلم. الوسائل المتاحة كانت في عهد صلى الله عليه وسلم الشعر، الخطابة مثلا، القتال، المبارزة، المصارعة، استخدمها صلى الله عليه وسلم. جاء حسان لم يقصي صلى الله عليه وسلم، يقول الشاعر مثلا مالك محل قرب له منبر وقال اهجهم روح القدس يؤيدك، اللهم أيدهم روح القدس. ثابت بن قيس بن شماس أعطاه المنبر الخطابة، زيد بن ثابت أعطاه الفرائض، فلان أعطاه قيادة الجيش، فلان للإدارة، فلان للحراسة، فلان للمال العام، وهكذا. ينبغي أن نستفيد من الطاقات. يا أخ أشرف، أنا زرت ما يقارب 40 دولة، اكتشفت أن نحن المسلمين لا نربي كوادر إلا في بعض الدول. مسألة الكوادر، شوف الإعلام الآن، لما ظهرنا بإعلام إسلامي قنوات أصبح كأنها مخيمات صيفية في الغالب، والآن نترككم مع فلان، والآن نترككم مع فلان، كلام مكرر، كلام مملول، ثم تقسمنا. يعني لو جمعت 4 فضائيات في فضايا، مثل ما يقول روبرت جرين في كتاب كيف تمسك بزمام القوة، 7 بقرة سمينة ولا 7 عجاف، وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة. الجريدة القوية تثبت والضعيفة تموت، وحرمت عليكم الميتة. القناة القوية تستمر ويصف لها الناس باحترام، الكاتب القوي، المعلم القوي، الخطيب القوي. نحن بحاجة إلى قوة في العالم الإسلامي، قوة نوعية، قوة تربية، إجادة في النوعية وليست في التكثير، في الكيف وليس في الكم، في التركيز قصدي. فهذا الذي ينقصنا، لكن إن شاء الله موجودة. لكن كان سببها في بعض البلدان يعني تنحية الأمة، كانت الأمة في شخص واحد. حتى في كتاب ماذا خسر العالم من حطاط المسلمين لأبي الحسن ندوي يقول اختصرت الأمة في واحد، فصار يصبحون يسألون عن أخباره ويمسون على أخباره، وليس لهم أخبار وليس لهم علوم وليس لهم عقول، ألغيت عقولهم. وهي مدرسة فرعون كان هنا، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، لا عقل إلا عقلي ولا كلام إلا كلامي ولا رأي إلا رأيي. وهذا الذي قتل الأمة.
نعم دكتور عائض، يعني حضرتك يعني اختصرت الأمة في الرجل، ونحن الآن يعني حتى في التجربة المصرية حتى الآن بنتكلم على أن يعني أصبحت الأمة أو بتعود الأمة إلى أن الشعب يحكم نفسه بنفسه أو يحكم نفسه بنفسه، والرئيس أصبح منتخبا من الشعب. يعني شايف تجربة الرئيس محمد مرسي حتى الآن وأداؤه، سواء على صعيد الخطابة، صعيد على تواصل مع العالم الإسلامي، على صعيد يعني رؤيته للأحداث وموقفه في غزة، موقفه في سوريا، يعني مقيم التجربة حتى الآن بأي شكل؟
أنا والله أسأل الله سبحانه وتعالى للرئيس الدكتور محمد مرسي التوفيق والنجاح والسداد. وأنا قد عبرت موقفي في لما زار طهران وترضى عن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي في بلد من يلعنون الشيخين ويسبون ويعلن أن على منهج الاعتدال والوسطية، ودستوركم يعلن هذا السنة ومذهب أهل السنة والجماعة واحترام أهل البيت والصحابة رائع، وموقفه في غزة رائع ومسدد، ولا يسلم من الخطأ أحد. ولكن يقول للمصريين أيضا أنكم عليكم أن تجتازوا هذه المرحلة حتى تستقر الأمور، لأن مصر مهمة الجميع، أنتم في سفينة، فإذا تركتموها للفوضى غرقت هذه السفينة. وأيضا هو منتخب ديمقراطي يعني من الشعب، حتى ليس أبديا، يأخذ فترة وإذا ما عجبكم تأخذون غيره، معروف هذا. ولكن يعني أنت تجد حتى يعني هل يعني مثلا يعني صور أقول مثلا، ونحن كمسلمين إنسان يأتي ويصلي بالناس ويحفظ في كتاب الله كثيرا ويتكلم لهم ويقال حاسبوني على شيء ويخبرهم بسكنه ومن أين لك هذا ويحيي مبدأ من أين لك هذا، ألا يشكر على هذه الجوانب؟ إن أخطأ أيضا ففي المسلمين من يقومه، لكن بالوسائل الدستورية التي اتفقتم عليها. أنتم انتهيتم من حكم المستبد، ليس هناك حاكم إلى الأبد أو حاكم بالتزوير. فأنا أطلب حتى أنني أنا تلاحظ يا خسرف في تويتر لا أريد أن أتجه لجهة حتى لا نخسر، حتى كان خطابي لطف لجميع المصريين أن يتالفوا، لأنهم يفهمون منا دعاه أن نريد أن نعادي البقية، ونحن حريصين على مصر عموما، لأن خطابنا للمصر جميعا. المصري لابد أن يحرص على أمته، على وطنه، لأن مصر تسع الجميع. ولذلك أنا حتى رأيت خطاب الرئيس وهو يتكلم على الجاليات، يعني أو المذاهب أو الأعراق أو مثلا الأقباط مع المسلمين، هذا خطاب المطروب، هذا خطاب المسلم المطروب حتى غير المسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم عايش اليهود في المدينة وكتب بينهم وبين وثيقة دفاع مشترك وتعايش سلمي، ذكر ابن إسحاق في السير. نحن لا نعيش في كوكب منفصل عنه، نحن في أرض كبيرة اسمها مصر 90 مليون. فأنا صراحة أقدر هذه الجوانب، ومن باب الحياد لكن من باب نظرة المسلم والداعي أني أسأل الله له التوفيق، وأسأل الله المصريين جميعا يجمع شملهم. وأيضا أني يعني أنتظر من المصريين وهم أهل رأي وأهل حكمة وأهل عدل أن يكون الحوار السائد بينهم والتعارف، لأن معنى ذلك أن الاقتصاد سوف ينمو، التعليم، العدالة الاجتماعية، الحركة، الصناعة، الزراعة، ينهض البلد.
نعم، لكن في إطار يعني هذه يعني المناقب اللي حضرتك أشرت إليها وجل من لا يخطئ، نعم، لكن يعني هناك بعض التخوفات من بعض، يعني مش ليست شعوب ولكن بعض الأفراد في بعض الأنظمة العربية اللي شوية متوجسة خيفة من التجربة المصرية. يعني شايف المشهد أو يعني هل شعرت بهذا الشعور في يعني خلال مخاطباتك أو خلال خطبك المختلفة؟
والله شوف يا أخي، نحن لا يعني نحكم على غائب ولا نيات الناس لن نسأل عنها، وليس مقصود ليس الناجح الذي يبحث هل الناس رضوا عنه أم غضبوا. استمر، لا يلتفت الإنسان، يبني ويعمر ويجتهد ويترك البقية لله عز وجل. وأنا لم أجري، لأننا تعرف موقفي كداعية للجميع، طالب علم، أنا أحمل النص، يعني ليس مهمتي أن أسأل هل هذا راضي أو غضب ولماذا ذاك ليس براضي، لأن أصلا حتى الرئيس أو الوزراء الذين ليسوا معصومين وليسوا أنبياء، وسوف يأتي بما أخطأ والشعب يحاسبهم إذا أخطأ ويتجاوزهم، عندهم أمامهم دستور وأمامهم قضاء ولجان. فأنا لم أهتم بهذا. أنا تعرف حتى لما جئت إلى مصر مثلا أو غيري، جئت بثلاث مسائل: أن أعلن الحب الذي نحمله لمصر كدولة رائدة، دولة قائدة، هذه مسألة نقول نحبكم في الله. الثاني أن نقول واعتصموا بحبل الله جميعا، لأن واجب كل مسلم الآن وداعي وطالب علم أن يقول للمصريين اتحدوا، لأن مصر أم كبيرة، فإذا وقع فيها اختلاف اضطراب يقع فيها. الثالثة أتيت أطلب المشاركة من العلماء والدعاة والتجار في العالم الإسلامي أن يشاركوا في مصر الجديدة. ولذلك أحسن شيء أني ألقي هذا في المحاضرات وفي الدروس في الندوات من مصر أكثر من أن ألقيها من الرياض مثلا وجدة. فأقول تعالوا للعلماء، تعالوا للتجار، لرجال الإعلام، الآن فتحت مصر، فتحت أبوابها وأعطتكم حقوق الآن، ولكم مجال الاستثمار في الإعلام وفي الاقتصاد وفي الصناعة وفي الزراعة، وهي بلد مبارك. حتى قلت اليوم للناس كيف تشكو مصر من اقتصاد يوما ما وهي كانت منقذة بأمر الله عز وجل الخزينة الإسلامية، بل عام الرمادة عمر بن الخطاب أرسل لعمر بن العاص، وهمير قال من عمر بن الخطاب إلى العاصي بن العاصي وغوثاه وغوثاه، قال عمر بن العاص في مصر والله لو سن له قافلة أولها في المدينة وآخرها في مصر. فهي بلد مبارك كما أخبر سبحانه، لكن الخيرات تحتاج إلى عقول. بالمناسبة مثل عقول أحمد زويل أنا أحترمه، درست كتبه وتابعت محاضراته، أرجو من المصريين يتركوا مجال للدكتور أحمد زويل والدكتور زغلول النجار والدكتور الدكاترة المبدعين. ترى العقل المصري أنزل المركبة الفضائية في أمريكا، والعقل المصري شارك حتى في جوائز نوبل وحتى في سياسات أخرى في الدول، يعني في الإبداع في الدول الغربية. قد شاهدنا الإخوة المصريين الدكاترة، أنا زرت دول أوروبا وأمريكا كانوا هم الأوائل في المركز الأشهر. فنريد العقول أن تأتي، هذا مجالها، الآن فتح المجال أمامكم. أتينا نقول تعالوا ابنوا مصر من جديد، مصر أولى بكم، أولى بإبداعكم واختراعكم واكتشافكم، والآن خلاص فتح لها المجال لكم الحمد لله.
نعم دكتور عائد، يعني جئت تعلن الحب لمصر وتقول أحبكم في الله، والفرصة أن احنا برضو يعني في إطار كتاباتك الكثيرة عن مصر وأيضا يعني قصائدك ويعني خطبك، يعني نريد أن نستمع لبعض النماذج في حب مصر.
جميل، سامحني مرة أقرأ ومرة أبتجل. من ضمنها قلت في مصر أنا عندي مقامات القرني، منها المقامة المصرية، وعندي هنا القاهرة، وسمع الشيخ الأزهر قراها الشيخ سيد طنطاوي غفر الله له، وقبل أن يتصل بي توفي في مطار الرياض. قال في مصر ترعرع الشعر وسال القلم البليغ بالسحر، فكأن الفضاء لكتاب مصر صفحة بيضاء يكتب فيه كل ما شاء. صارت العقول في ذهول من روعة المنقول والمعقول، وأذعنت القلوب في القبول، ترحب بالشاعر المسقع والقلم مبدع والرأي المقنع. دخلنا مصر والأشواق تتلى، وكل الأرض أنسام وطل جمال يسلب الألباب حتى كأن القتل فيها يستحل. القتل عن السحر الحلال. في مصر القافية السائرة والجملة الساحرة والمقالة الآسرة والفكرة العاطرة، عالم من الجنود والبنود والوفود. ولهذا يقول الشاعر عند ابن حنزابة في مصر: من زار بابك في مصر لم تبرح جوارحه تروي أحاديث ما أوريت من منني، فالعين عن قرة والكف عن صلة والقلب عن جابر والدمع عن حسني. ولك أن تعذر شوقي أمير الشعراء لما نفوه إلى جزيرة هيلانا وهيلانا، قال: وطني لو شغلت بالخلد عنه، فلن نقف معه وقفة وما ودنا قال الجنة، وطني لو شغلت بالخلد عنه نأزعتني إليه في الخلد نفسي. أحرام على بلابله الدوح، حلال للطير من كل جنس. وحافظ إبراهيم له، بل حافظ إبراهيم حي عمر بن الخطاب من هنا، يقولون أجمل قصيدة قيلت في عمر هي لشاعر مصري، وأجمل قصيدة قيلت في عهد عمر لشاعر مصري، وأجمل قصيدة قيلت في وفاة عمر شاعر مصري. يقول محمود غنيم يحيي عمر: انظر التصوير في بيتين أحسن من ألف محاضرة. يا من يرى عمرا تكسوه بردته القديمة، والزيت أدم له والكوخ مأواه، يهتز كسرى على كرسي فرقا من خوف ملوك الروم تخشاه. أما حافظ إبراهيم شاعر وادي النيل يقول: حسبي، شوف البداية، وحسب القوافي حين أرويها أني إلى ساحة الفاروق أهديها أو أهديها. يا ربي هب لي بيان أستعين به على قضاء حقوق النام. قاضي يقول: قنام الشعراء حقوق عمر، قل للملوك انظر البيت، تنحوا عن مناصبكم فقد أتى آخذ الدنيا ومعطيها، إلى آخر ما قال. طبعا لا أنا لا أكتمك سرا، أنا درسني في المتوسط والثانوي والجامعة والماجستير الدكتوراه ساتذة مصر، أنا أسلم عليهم الآن، أبلغهم تحياتي وتحيات أطفالهم وأهلهم وبناتهم، بل كل المصريين في بيوتهم تحياتي جميع بلا استثناء، لأنهم صراحة أتونا في السعودية هناك مهبط الوحي مهد الرسالة، ولكنهم أتوا أساتذة ومربين وأطباء شاركوا في نهضتنا الحديثة، والحق يقال إن نعترف بهذا، ولذلك نحن نقدر لهم تقديرا خاصا هذا، وهم جاورونا وعاشوا معنا، والواحد معهم قد يجاورنا إلى 20 سنة في السنة وحيهم شيء واحد، ولا نشعر بالغربة إذا أتينا في مصر. ولذلك أتينا نجدد الحب الآن، لأن قد نحن في العصر السابق أو في عصر الاستبداد حيل بينهم وبين ما يشتهون، ولذلك كنا نأتي فنمنع من المحاضرات، فكأن مصر ملئت حرسا شديدا وشهوبا، لكن لا ندخل مصر إن شاء الله وآمنين.
أتذكر أن حضرتك كان في إحدى الزيارات كان لك محاضرة صحيح في مقر معرض القاهرة الدولي للكتاب، لكن كان ممنوع على الإطلاق إلقاء محاضرات داخل المساجد، ولكن هذه المرة ما شاء الله الزيارة مليئة بالمحاضرات،
لكن الحمد لله الآن الحمد لله الآن لك أن تتحدث في القنوات وفي المساجد وفي كل مكان، وهذا أمر عجيب. أنا متعجب يعني من تجربتي هذه، لأن كل القنوات بلا استثناء والدور الإعلامية أيضا والأندية والمساجد، ولذلك أحمد الله سبحانه وتعالى أنتم الآن خرجتم فجر جديد طبعا.
دكتور عايد، يعني عايز برضو يعني أتجاول مع حضرتك في بعض القضايا الإسلامية الأخرى، يعني بالإضافة للشأن المصري، وهي كل زي ما اتفقنا يعني الشأن الإسلامي كل واحد، يعني العام الأخير شاهد يعني أحداث كثيرة، عندنا سوريا وعندنا غزة وعندنا يعني
العراق،
إخواننا في بورما
والعراق،
وعندنا العراق، وعندنا لازالت الضغوط يعني الإيرانية على منطقة الخليج، يعني سواء في البحرين أو في السعودية أو في الكويت، وعندنا القضية الليبية لسه لا يعني الموضوع مفتوح. فعايزين نقف عند كل يعني منطقة من هذه المناطق بتعليق من حضرتك، يعني كيف رأيت وكيف عشت هذه الفترة. نبدأ من غزة.
أولا أشكر لأهل غزة شكرا وتحية راقية لغزة، أهل العزة، يعني صراحة إنهم رفعوا رؤوسنا عاليا، وإنهم وقفوا وقفة جهاد ونضال وتضحية، ولذلك أذعنت لهم إسرائيل اعتبرها نصر مؤزر. وشكرا لهذه الهمم في مقاطعة تهزم دولة باغية وتذعن لمقدراتها. وكان لمصر دور إيجابي، شكرا جزيلا يعني، وتحية راقية وديعة. وأيضا الآن فهم اللغة التي فهم أهل العزة في غزة إسرائيل هي اللغة التي تفهمها، والبريد الخاص والشفرة التي لا يفكها إلا الصهاينة فهموا هذه الطريقة وأذعنوا، بخلاف التسوية وما التسوية ومدري المسالم ومدري المؤتمرات والكواليس والأشياء. ثانيا، سوريا هي مأساتنا جميعا، ومن هذا أنا أخاطب الشعب المصري وخاطب المسلمين لكني في القاهرة، أن يجعلوا القضية الأولى قضية سوريا، إخوانهم يذبحون ويقتلون. يا أخي التتار ما فعلوا كذا. أنا أقول، يقول بعض العلماء حتى عندنا وسمعت في فضائل صدقوا، يا أخي إسرائيل ما فعلت كذا. إسرائيل بالله عليك لو احتلت إسرائيل سوريا، وهي أصلا سلم لها الجولان أبو حافظ الأسد أبو بشار والد وما ولد، ومع ذلك هل يحصل هذا؟ يا أخي أمر ما سمعت أنا في العصر الحاضر. ولذلك ينبغي علينا جميعا أن نقف مع سوريا بالدعم، بالدعاء، بالمواقف السياسية، بالفكرية، بالإعلامية، نضغط حتى يزول هذا الطريق. لا قرار له أبدا يا أخي، فعل فعل لا يفعله إنسان، وأسأل الله أن يفرج عنهم كربتهم ووقع بهم. يعني يجمع أموال جيشهم من جوبهم ومن عرقهم ومن دمائهم، ثم يحصدهم ويقتلهم ويدمر مدنهم ويهدم مساجدهم ويمزق مصاحفهم، ولا يستثني أحد، المسلمين، الدروز، النصارى، ويذبح الأطفال. يعني حتى يقول حتى الهجمة التتارية لم تحصل كذا، أو هتلر أو غير ذلك. فهذا الموقف أسأل الله أن يفرج عنهم، شكر وتحية وإجلال أقدمها للشعب العراقي الذي خرج منتصرا لحقوقه في الموصل، في 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 سامراء، في الرمادي الأنبار عموما، في سامراء، في الرمادي، في الفلوجة. واصلوا، اصبروا، الآن شفيتم أنفس العالم الإسلامي يريد منكم هذا الموقف. كنا نحن نقول أين الشعب العراقي؟ لا. أين أحفاد سعد بن أبي وقاص والمثنى؟ ما رأيناهم. الآن رأيناكم، أنتم أهل الرجول، أنتم صناع التاريخ في العراق الرشيد والمعتصم والمامون. شكرا، واصلوا حتى يا أخي يذهب هذا النظام العميل المستبد الذي أفسد الحياة أخي في العراق، أفسد المال، أفسد الحياة، أفسد
البلد. إشكالية هذا النظام إشكالية العمالة وليست الطائفية، تراها العمل.
حتى أنا لا أرضى للشيعة في العراق بالظلم، ولا نرضى لهم بالقتل، ولا في أنا ما رأيت عالما سنيا يفتي بقتل شيعي. يمكن عندنا بعض الغلاة، عندهم غلاة، لكن الذين يسمع صوتهم من المعتدلين، يعني ما نريد ظلم الإنسان. نحن لا نريد،
نتكلم عن الشعب العراقي الذي كان يتزوج فيه شيعي من سنية والسني من شيعية، كان يحدث كثيرا.
لكن لماذا هذا التصنيف منه؟ ولماذا يرهم بلاده للمد الصفوي؟ ولماذا يسلم العراق كذا على طبق من ذهب لإيران؟ ولماذا يستبد بأمة اسمها السنة؟ طبعا حتى لو جاء حاكم واستبد على الشيعة وقتلهم ما نرضى، لأن الإسلام لا يرضى بهذا، ولا يجرمنكم. وبعدين مهما كان لهم حق في العراق وحق المواطنة، ونحن لا نرفع الطائفية ولا نرفع المذهبية، لكن يا أخي وقع الظلم على السنة حتى قام اتحاد العلماء المسلمين ببيان صارخ قال كف يدك عن السنة. يعني ظلم الفتيات وظلم الشباب وعذبهم في السجون وجلدهم وقتلهم وتآمر عليهم وزور القضاء وزور الحياة العامة وزور الإعلام واختلس المال العام، بل ساعد القاتل بشار قاتل قتله الله عدو الإسلام،
ساعده ضد أبناء الوطن السوري،
ضد أبناء الوطن السوري، وتآمر مع ضده على الشعب السوري وذبحهم وشريك في دمائهم. أقول للسوريين العراقيين واصلوا، اصبروا، كل العالم الإسلامي، الدول التي سافرتها مشدودة أبصارهم العراق وأعجبهم ورفع رؤوسنا عاليا. خرجت العراقيين، رأينا البطولة في الفلوجة وفي سامراء والموصل والرمادي.
ضغط السفر اللي حضرتك أشرت إليه موجود الحقيقة، يعني في دول أخرى في منطقة الخليج، يعني كيف ترى المعالجات لهذه القضية الشائكة في هذه المرحلة؟
أولا يا أخي نشكر مصر أنها أعلنت أن على المنهج المعتدل الوسطي نصر السنة المطهرة في احترام أهل البيت والصحابة. يعني الحسين، نحن أعداء الحسين. أنا اليوم في مسجد، المسجد الذي حضرته في الحصري، قلت يقول شيخ الإسلام ابن تيمية لعن الله من قتل الحسين أو من رضي أو من أشار، فمن رضي أو أشار أو قتله فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه صرفا ولا عدلا ولا كلاما يزكي. الحسين نحبه ونتولاه، دماؤنا دون دمه، من الذي أشار أو من رضي؟ أمر آخر، احترام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الله زكاهم ورضي عنهم. مصر يوما ما إن شاء الله لا ترضى بلعن الشيخين، مصر لا ترضى بأحد ينال من عائشة، مصر لا تتخلى عن رسالتها وريادتها. ولذلك اطمأن الناس في الخليج العربي إلى كلمة مصر، لأن دولة مؤثرة محورية كبيرة رائدة، لأن علماء مصر يعني أكثر من 1000 سنة. والأزهر أنا زرت أكثر من 40 أو ما يقارب 40 دولة، وإذا جهود الأزهر هناك وعلماء مصر ومفكري مصر وكتاب مصر ومشعراء مصر يصلون إلى العالم. فإذا قالت مصر لا، نحن مع الكتاب والسنة، مع أهل البيت ومع الصحابة، لا نرضى، لا نسمع في أحد يسب أهل البيت أو الصحابة أو يطعن في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، نجد العزة ونجد القوة. هذه كلمة الأمة المقدرة. أنا أقول يا أخ أشرف، اليهود أليسوا على ديانة محرفة في إسرائيل؟ هل يرضون أحد أن يلعب بالتوراة المحرفة أو يدوسها؟ أمريكا الآن هل أحد، هذه مقدسات، هل أحد يرضى من الأمريكان، حكومة أمريكا، أن يأخذ العالم الأمريكي وداس خط أحمر وفي جزاء وعقوبة وسجن؟ طيب فيسب الصحابة ونسكت، سب عائشة ونسكت رضي الله عنها وارضاها، يطعن في منهج السلف الأمة الذين رضي الله عنهم وأثنى عليهم وزكاهم ومدحهم، حتى وصف الباقي يقول والذين جاءوا من بعدهم يقول ربنا اغفر لنا والإخوان الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غير الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وأنا ضد يا شيخ، حتى يعني حتى الشيعة لا أريد الخطاب السب والشتم والتهميش والإقصاء وإيقاع الظلم بهم، يعني حتى المخالف لنا ما يأتي إلا بالدليل ولا يأتي إلا بالحجة ولا يأتي إلا بالبرهان، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة.
بالنسبة للوضع في اليمن، يعني وإحنا عارفين السعودية يعني كان لها دور كبير في موضوع يعني إعادة التهدئة مرة أخرى في اليمن، والطريقة اللي تم بيها يعني إقالة علي عبد الله صالح والمجيء بنائب الرئيس، الوضع شكلا يعني هدأ في اليمن سياسيا وعسكريا. لكن يعني زيارة حضرتك أو زيارة حضرتك لليمن ومتابعتك للوضع في اليمن في إطار كلام عن مجاعة وكلام عن مشكلات أيضا صفوية موجودة في اليمن، يعني كيف ترى، وهل اليمن بالفعل يعني على الطريق أم أن هناك مشكلات تعوق هذا الانطلاق؟
سامحني بقي دولتين باختصار يعني بأسطر. ليبيا أبشرك أن فجر ليبيا قادم، والأهل ليبيا أنا زرتهم عقلاء وحكماء بإذن الله، ولا منخف يعني الفرقة والخلاف في ليبيا بعد تشكيل المؤتمر والبرلمان، وهم إلى الأحسن والأجمل، وبقي هناك يعني الحمد لله شوف أحفاد عمر المختار هم إن شاء الله الآن إلى النجاح بإذن الله والفوز، وبشرك أن ليبيا تحسنت بنسبة 80%. أما بورما فهي جرحنا النازف، أرجو من صنع القرار في مصر، في العالم الإسلامي، من العلماء والدعاة أن يهبوا هبة رجل واحد إلى بورما فيذبح المسلمون هناك ذبحا ذريعا. اليمن يا أخي نعم، اليمن زال حكم الاستبداد. العجيب رئيسهم مكث 32 سنة ويقول عن نفسي أنه منتخب، بينما أنا كتبت في رسالة له سلمت السفير، بينما تجد الإمام الذي إمام عندهم مبايع يقول مبايع شرعية، مكث إمام أحمد 13 سنة والإمام يحيى حميد 14 سنة، وهو أخذ حق الإمامين أو ثلاثة أئمة وقصده يواصل، ومبشر برئيس يأتي من بعد اسمه أحمد الإمام أحمد بن علي بن عبد الله بن صالح الأحمر رضي الله عنهم ورضي الله عن جميع المسلمين ويبقى. فقلنا خلاص، ونحن حتى قلت له بعد الشعب اليمني يعفو عنه، وله هو لا يقارن بغيره كالقذافي أو بشار ويعطى حصانة، ولكن انتصر الشعب اليمني. الآن اليمني حكمة كما قال صلى الله عليه وسلم، الحكمة يمانية واليمن يمن حكمة يمانية. وبشرك أنا ما أخشى اليمن إلا من أمرين أريد أن يتلافونها، مسألة أو ثلاثة، والسلاح لابد يقيد في اليمن، ولابد أن يعني يسمى إيش هذا، يسمى ينظم أو يعني يمنهج،
يرخص
لكن في حدود. الثاني ألقات هذه الشجرة التي أتلفت عقول اليمنيين وأموالهم، ليت هناك شيء من يجتمع العقلاء على أمر ينقذون هذا الشعب من القتل. الثالث الفقر. أنا أنادي تجار العالم الإسلامي الذين يبنون اشتروا يخوت على السواحل الدافئة وقصور في أوروبا ومنتزهات، قلت والله سوف تتركونها وقدمنا إلى ما عملوا من عمل جهنه بما منثور، كل شيء هالك إلا وجهه، والله تمتعوا في طائرات خاصة وفي قصور ثم طرحوا في القبور ما عليهم إلا قطعة. يا إخوان ينبغي أن ينشأ صندوق لليمن. الحكومات يعني خاصة حكومات الخليج ما قصرت، لكن أريد من رجال الأعمال ينشون صندوقا خاصا لليمن، واليمن حق وواجب لأنه امتداد لنا ومنا وفينا، وهم أقرب الناس للشعب السعودي مثل الخليجي أو العربي أو المصري، بل هم أصل العروبة أصل ومهد اللغة هناك. فهذا أنت ذكرتني، شكرا لك، أن ينشأ صندوق خاص باليمن.
نعم فضل دكتور عائد، هرجع لمصر تاني، وإحنا يعني عايزين يعني نخرج بالمبادرة اللي حضرتك أشرت إليها، يعني المبادرة اللي بتستهدف منها بعيدا عن حتى نشاط الحكومات نشاط رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني كما يشار إليها، وإن كان أحيانا بعض يعني أحيانا الكلمة دي بتثير بعض يعني المخاوف، لكن يعني لو عايزين نطرح المبادرة الآن من قناة مصر 25 توجه بشكل محدد، ماذا يمكن أن يفعل أو يصنع يعني كبار الأمة الإسلامية للمساندة في النهضة والأيام دول، كما نقول النهاردة مصر بكرة لبنان بعد ليبيا، مش ليست القضية، القضية ليست قضية شأن مصر فقط، ولكن باعتبار أن مصر هي اللي في هذه المرحلة.
أنا رأيي أنه الآن فتح المجال في مصر، وأنا أكلمكم من القاهرة بعد تجربة، أن تأتوا إلى هنا أحسن ما تستثمر أموالكم في مصر، لأن في استقرار الحمد لله ومقدمة على استقرار، ولأن أيضا الحقية لمصر وأن فيها عقول مبدعة ومنتجة وشعب كبير وبلد عريق وبلد مكتنز بالخيرات. حتى الإعلام الآن الحمد لله أكثر القنوات الآن والدور يعني أصبحت تبث من مصر، لكني قصدي الآن في رجال كبار رجال أعمال وتجار عالميين صاروا يستثمرون في دول أنا زرتها حتى قلقة في إفريقيا، دول تعيش انقلابات أو استبداد، وشكى بعض من سحب شركاته. أقول الآن هذه الأرض التي، وأظن حتى الدكتور أحمد زويل له خطة في ذلك أو مشروع يقدمه غيره، فسوف يكون أنا على جهدي القليل مثل أمثالي، لكني في محاضراتي ودروسي الآن لما وصلت ورأيت بكون أنا وإخواني ندعو إلى مبادرة تعالوا إلى مصر من جديد، استثمروا في مصر، مصر تحييكم وتفتح لكم الأبواب، ساهموا في نهضة مصر الجديدة، ليست مصر المنسية الذاهبة، مصر التي ولدت في 25 يناير لأن تريد منكم البناء، لأنكم أنتم في ثورة الدواء والبناء والغذاء الآن وكساء والتعليم، والمشارك هو كسبان لنفسه قبل أن يكسب الشعب المصري.
نعم عايز أكلم حضرتك بقى بشكل شخصي شوية، يعني ويعني زي ما قلت في المقدمة يعني كتبت وهو كثير ويعني وأشعرت وهو أيضا وفير، يعني آخر إبداعات حضرتك في مجال يعني الكتب العظيمة اللي بتدخل في يعني في يعني يعني في الريكورد العالمي فيما يتعلق بموضوع يعني أكثر كتب مبيعا في العالم، عارفين كتب حضرتك الكبيرة والشهيرة، لكن آخر مؤلفاتك إيه دلوقتي؟
أولا أخبرك لأن يجوز في الإسلام أما كما قال سبحانه وأما بنعمة ربك فحدث، وقال سبحانه قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا خير ما يجمعون. كتاب لا تحزن الآن تجاوز 10 مليون بالعربي وترجم بـ29 لغة عالمية الحمد لله.
لا.
الآن بعد 6 أشهر سوف أحضر في ألمانيا جامعة برلين، فيه امرأة ألمانية اسمها كاترين مسيحية مؤلفة رسالة دكتوراه عن كتاب لا تحزن،
لا تحزن
من فضل الله. أما الكتب الجديدة في عندي كتيبات منها رحلاتي طبعا حول 30 دولة منها مصر، طبعا حطيت مصر كلام إن شاء الله تجده في كتاب رحلاتي، وإن شاء الله أسعد إذا بيخرج قريبا أهديه لكم
إن شاء الله.
منها كتاب عروس الشعر وهو مختصر، منها كتاب فردوس السنة اخترته ما يقال 3000 من الحديث الصحيحة المنتقاة على التي تناسب أو الحياة الاجتماعية والعدالة الاجتماعية للرسول عليه الصلاة والسلام والأخلاق العامة، منها كتاب اسمه لا تغضب وخارطة الطريق بينت فيه ما يلزم المسلم في يعني بكلام بسيط يدركه الإنسان حتى عندما يلاقي زملائه، عندما يعني يودعهم، عندما يركب الطائرة، الآداب يعني الإسلامية التي في اليوم والليلة.
نعم.
هذا آخر ما. أما مقالتي خرجت في كتاب قبل سنة اسمه ثورة التجديد وفي 400 صفحة، كنت أكتب في الشرق الأوسط بعض الصحف فأخرجته في ثورة التجديد، والله سبحانه وحده عليه القبول سبحانه.
بالنسبة للبرامج التلفزيونية
في 3 برامج الآن تنتظرنا، منها برنامج قبل قليل جيت بالكلمة وجيت بالمسجد أنا جليس من ذكرني عن الأدعية والأذكار وهدي سيد ولد آدم المفكر الشيخ الغزالي محمد رحمه الله له فن الدعاء عند خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام. فأتيتنا بملامح من الذكر والدعاء لأنه أفضل عمل. في برنامج آخر هم يطلب مني أن أفسر القرآن جزءا جزءا، فقلنا نأخذ الآن الجزء تبارك بعد ما فسرت جزء. أما في الأدب ففي ديوان العرب أنا كتبت كتابا اسمه ديوان العرب، اخترت الحمد لله 200 قصيدة من أجمل ما قيل في الأدب العربي، يعني قصيدة في ذهنك جميلة مشهورة تجد إن شاء الله الذي في الذهن. أريد أن أقدم برنامج تلفزيون يتحدث عن الشعر وعلاقة الكلمة الجميلة بحياة الناس.
نعم فضلت الدكتور عبد القرني، يعني تبقى لنا دقيقتان في هذا الحوار اللي كنا نتمنى أن يكون يعني معنا وقت أطول، والحقيقة أيضا كنا نتمنى أن يكون يعني لدينا الوقت لإعطاء الفرصة للمشاركات الهاتفية، والحقيقة مشاهدينا يعني حاولوا بس إحنا للأسف الوقت ضيق وقلنا نستفيد من حضرتك بالحوار في يعني أكثر يعني بشكل مركز. محتاجين من حضرتك يعني رسالة للشعب المصري في إطار واعتصمه، ومحتاجين من حضرتك رسالة قناة مصر 25.
أحسنت. أما رسالتي للشعب المصري العظيم أقول سلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا بلا استثناء. لم نأتي لإقصاء أحد أو التشهير بأحد أو نقد أحد. أنا أحترم من يعني الجميع سواء كان يعني وافق على رأي أو خالف رأي الجميع، لأن نحن كدعاء ينبغي علينا كما أمرنا ربنا ندعو يقول ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. أرجو من إخواني الدعاء والكتاب مفكرين ينبذوا أو يلغوا مدرسة السب كما قلت والشتم والتجريح. ثالثا لسنا أرباب ولسنا أنه نبقر بطون الناس ونفتش عن قلوبهم وسرائرهم، نكل أعمالهم إلى الله. رابعا علينا أن نتحاور بدل التساب والتشاتم والتقاذف والبغي والتطاول، فلكل إنسان رأيه ولكل إنسان حريته في أن يبدي رأيه، لست عليهم بمسيطر، أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. أدعو من الجميع من العقول المصرية جميعا مفكرين الكتاب الإعلاميين علماء يشاركوا في نهضة بلدهم، في الأخير هي مصدر لكم ليست لشخص. انتهى عصر الشخصنة وعصر الرجل المستبد وعصر الحاكم بأمره، العصر الذي يلغي كل إنسان. ونرجو للرئيس مرسي السداد والتوفيق، وأيضا للشعب فرصة أن يحاسبه إذا قصر، وليس بنبي وليس بمعصوم وهو قال عن نفسه ذلك، وأعرف أن في من وافقه وخالفه محترمون وعقلاء وينبغي أن يسمع لهم وينصت لهم إذا أرادوا الخير لمصر، وليس لنا إلا باب الحوار. فنحن ننتظر إن شاء الله اليوم الجديد لمصر، وأحيي جميع المصريين واحترم فيهم. أنا أدعو العبقرية المصرية أن تظهر الآن، والريادة المصرية والعقل المصري أن يظهر بعد هذه الثورة، ليرينا في العالم العربي والعالم الإسلامي ما ننظر إليه، لأن ننظر لمصر منظر الريادة والأستاذية.
نعم، قناة مصر 25.
أنا أشكر قناة مصر 25 على ما تقدم، وأرجو أيضا أن تستمر على تأليف الأرواح وعلى الكلمة اللينة الموافقة الرفيقة، وأن وهي إن شاء الله على عدد تبتعد عن الإقصاء أو التهميش. وأظن أن القائمين عليه أعقل من أن يستجروا بكلمة أو يستجروا بموقف. وأقول إن العظيم هو من يحول الأعداء إلى أصدقاء وليس من يحول الأصدقاء إلى الأعداء، وصدق الله الذي قال ادفع بالتي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. يقول متنبي أو أبو تمام استغفر الله أبو تمام إن يختلف ماء الوصال فماؤنا عذب تحدر من غمام واحد، أو يفترق نسب يؤلف بين الدين والرسالة أقمناه مقام الوالد. فلنتفق على الدين وعلى الرسالة والفضيلة، وليتفق المصريون على حب مصر وريادة مصر ونجاح مصر ونجاة مصر، لأن مصر في الأخير سوف تبقى شامة في جبين الدهر، لأن صانعة ريادة وأم تاريخ عبر آلاف السنوات. وأحيي كل المصريين بلا استثناء وكل المصريات الكبار والصغار في مصر التي نحبها ومصر التي نهديها أحسن وأجمل وأرق عبارات الثناء والمحبة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، ونحن جينا والله للجميع، لسنا متحيزين لفئة على فئة أو رأي على رأي، لأن جينا من بلاد الحرمين من السعودية نقول نحبكم في الله، وقد حتى خادم الحرمين لوفدكم يكونكم من أحب البلدان عندنا ونشعر بمصر كأنه وطننا وبلدنا. وهذه كلمة الكبير والصغير عندنا. ويعرف الملايين الإخوة المسلمين الذين جاورناهم وساروا معنا وعاشوا معنا وأكلنا معهم الخبز سويا وشربنا الشاي وتحدثنا سويا وطلبنا منهم العلم أيضا. نشكرهم جميعا. بارك الله في الجميع.
ربنا يبارك فيك يا دكتور عائد القرني يعني على هذه الزيارة وهذا الحوار اللي بعتبره سريع وإن شاء الله يعني نستزيد منه في المستقبل. شكرا لحضرتك ونتمنى لك يا رب دايما مزيد من الصحة والتوفيق في كل مساعيك وكل مشاريعك الخطب والكتب والبرامج. نتمنى لك التوفيق يا رب إن شاء الله وزيارة موفقة في مصر زي ما قلت مصر الكبيرة ومصر الجديدة ومصر 25.
جزاكم الله شكرا يا خشرف. شكرا لقناتكم وشكرا للعاملين جميعا. بارك الله فيكم وتقبل منا ومنكم.
ربنا يبارك فيك. ومشاهدينا الكرام يعني عذرا يعني لم نستطع أن نعطي مشاهدينا الفرصة للتحاور مع فضيلة الدكتور عادل قرني. ربما نستطيع مرة أخرى في لقاء قادم بإذن الله. بنشكركم لحسن المتابعة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.